وآلها الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التفصيل الأول، تفصيل المحقق القمي في قوانينه، حيث فصل رحمه الله بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، فقال بالحجية بالأول دون الثاني. الوجه في هذا التفصيل عليكم السلام ورحمة، والنكتة في هذا التفصيل هي أن هناك فرقا بين المقصود بالإفهام وبين غيره، بين غير المقصود بالإفهام من ناحية تحقق موضوع الحجية في الأول وعدم تحقق موضوع الحجية في الثاني. موضوع الحجية بالنسبة للمقصود بالإفهام، بالنسبة للمخاطب الذي قصد المتكلم إفهامه، موضوع الحجية متحقق، لذلك تترتب الحجية. أما بالنسبة إلى الثاني، بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، فموضوع الحجية بالنسبة إليه غير متحقق. بيان ذلك أن الظهور التصديقي هو موضوع الحجية كما تقدم. موضوع الحجية الذي تترتب الحجية عليه هو المدلول التصديقي للكلام، والظهور التصديقي المدلول التصديقي للكلام منوط كما تقدم، متوقف على عدم وجود قرينة متصلة. هذا تقدم في المقدمة التي ذكرت في أول بحث تحديد الموضوع، قلنا أن الكلام لا يستقر له ظهور موضوعي في ظهور تصديقي في المعنى الحقيقي ما لم نحرز عدم وجود القرينة المتصلة. فإذا أحرزنا عدم وجود القرينة المتصلة، حينئذ يتحقق الظهور التصديقي، يتحقق موضوع الحجية، فتترتب الحجية بشكل واضح. هذا الكلام إذا أجينا طبقنا على المقصود بالإفهام، نحرز حينئذ الموضوع. هذا الكلام بالنسبة للمقصود بالإفهام، نقول أن المقصود بالإفهام إذا سمع الكلام من المتكلم واحتمل وجود القرينة المتصلة، احتمل إرادة خلاف ظاهر كلام المتكلم، إذا احتمل ذلك، هذا الاحتمال لا يكون له منشأ إلا احتمال الغفلة. السامع المقصود بالإفهام المخاطب لا يحتمل إرادة خلاف الظاهر ولا يحتمل وجود القرينة المتصلة إلا على أساس الغفلة، بأن يحتمل أنه في لحظة ما قد غفل عن الاستماع إلى كلام المتكلم. هذا المقصود بالإفهام، غفل عن الالتفات إلى كلام المتكلم، غفل عن كلام المتكلم، فحينئذ نصب المتكلم في تلك اللحظة التي غفل المخاطب فيها، السامع فيها، غفل عن نصب القرينة ونصب المتكلم القرينة. هذا الاحتمال الوحيد هو الذي يحتمل على أساس المخاطب إرادة خلاف الظاهر. وقد تقدم أن هناك أصلا عقلائيا أصالة عدم الغفلة، هذا الأصل يتكفل لنفي احتمال القرينة، هناك أصل عقلائي، هذا يتكفل لنفي احتمال القرينة المتصلة، سميناه أصالة عدم الغفلة، وبذلك ينفى احتمال وجود القرينة المتصلة. وإذا انتفى احتمال وجود القرينة المتصلة يتحقق الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، فنثبت الحجية. هذا كله بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام إذا احتمل وجود القرينة المتصلة، إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر، منشأ احتمال الغفلة. واحتمال الغفلة هناك أصل عقلائي يمكن على أساسه نفي هذا الاحتمال، وبالتالي نثبت موضوع الحجية. هذا الكلام بالنسبة للمقصود بالإفهام تام. أما بالنسبة إلى الشخص الثالث الذي لا يكون أكو شيء، شيخ حسين فإذا بالجهاز طفل.
بالنسبة للشخص الذي لم يكن مقصودا بالإفهام، الشخص الذي لم يكن مقصودا بالإفهام هذا الكلام لا يكون تاما بالنسبة إليه، لا يتحقق موضوع الحجية بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. ولذلك قلنا أن نكتة هاي التفرقة هي على أساس وجود موضوع الحجية وعدم وجود موضوع الحجية. بالنسبة للشخص الثالث غير المقصود بالإفهام، احتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينحصر بالنسبة إليه في احتمال الغفل، لا، وقد يكون ملتفتا. هذا الشخص الثالث غير المقصود بالإفهام قد يكون ملتفتا تمام الوقت، تمام وقت كلام المتكلم قد يكون ملتفتا إلى كلام المتكلم، ولم يغفل ولو لحظة عن كلام المتكلم، لكن مع ذلك هو يحتمل إرادة خلاف الظاهر، يحتمل نصب قرينة متصلة يراد على أساسها خلاف الظاهر، لا ينحصر الاحتمال باحتمال الغفلة حتى إذا لم يكن غافلا، حتى إذا كان ملتفتا تمام الوقت يبقى هو يحتمل وجود قرينة متصلة على أساسها يريد المتكلم خلاف الظاهر، وذلك الاحتمال أن يكون المتكلم قد اتفق وقد تواضع مع المخاطب مع المقصود بالإفهام، ولو في مرتبة سابقة، ولو في غير مجلس الخطاب، ولو قبل مجلس الخطاب، أن يتفق المتخاطبان على إشارة معينة، على اصطلاح خاص، على رمز بينهما يصلح هذا الرمز، هذا الاصطلاح كقرينة على صرف الكلام عن ظاهره ولو بإشارة من المتكلم. المتكلم لا يكون مسؤولا عن إفهام هذا الشخص الثالث لتلك القرينة، لهذا الرمز أو لذاك الاصطلاح، لأننا نفترض أن الشخص الثالث ليس مقصودا بالإفهام، هو قصده وكل قصده أن يفهم المخاطب، أن يفهم السامع الذي قصد إفهامه، فهو مسؤول عن ذلك. أما عن شخص آخر متطفل يستمع إلى الكلام لا يكون مقصودا بالإفهام، هو مو وظيفته أن يفهم ذلك، فقد يعتمد المتكلم مع المخاطب مع المقصود بالإفهام للسهولة، خلينا نقول المقصود بالإفهام هو المخاطب، ذاك نسميه السامع. هذا المخاطب قد يكون قد اتفق معه هو المتكلم مع المخاطب في إشارة، في رمز على أساسه يبين القرينة المتصلة ويريد خلاف الظاهر. هذا الكلام لا دافع له، هذا الاحتمال احتمال إرادة خلاف الظاهر القائم على أساس نصب رمز خاص أو اصطلاح معين، هذا لا دافع له. ما عندنا أصل عقلائي يقول الأصل عدم وجود اتفاق بين المتكلم وبين المخاطب، كما لا معنى لإجراء أصالة عدم الغفلة. هذا ما له معنى أن تقول أصالة عدم الغفلة تتكفل إن بنفي احتمال القرينة المتصلة لفرض أن الثالث هذا لم يغفل، هذا الثالث ما يقدر يجري أصالة عدم الغسل، هو يعلم بعدم الغسل. إحنا فارضين أن الثالث ملتفت في تمام الوقت ولم يغفل ولو لحظة واحدة، فما إلى معنى نجي نقول أصالة عدم القرين. إذا ما عندنا أصل أصالة عدم الغسل، إذا ما عندنا أصل عقلائي مستقل برأسه على أساسه ننفي هذا الاحتمال. أصالة عدم الغفلة اللي أجريناه بحق المخاطب في الكلام السابق، هذا ما له معنى أن يجري في حق السامع. ليش؟ لأن السامع لم يغفل، إحنا فارضين أن السامع لم يغفل ولو لحظة، فإذا ما عندنا دافع ليه هذا الاحتمال، احتمال إرادة خلاف الظاهر على أساس اصطلاح خاص، لا دافع لهذا الاحتمال. يبقى هذا الاحتمال، إذا بقي احتمال نصب قرينة متصلة لم يدركها السامع، حينئذ بعد لا يتحقق الظهور والمدلول التصديقي، لأن قلنا الظهور التصديقي منوط بعدم وجود القرينة المتصلة. احنا نبقى نحتمل، يبقى احتمال نصب القرينة المتصلة قائما، وبذلك لا يتحقق المدلول التصديقي. إذا لا يتحقق المدلول التصديقي، إذا لم يتحقق موضوع الحجية، وبذلك لا يمكن لنا أن نثبت الحجية بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. هذا التفرقة أساسها خلاصتها أن موضوع الحجية بالنسبة إلى المقصود بالإفهام متحقق، بالنسبة لغير المقصود بالإفهام غير متحقق. إذن التفرقة في الحجية يكون على القاعدة، تفرقة المحقق القمي في الحجية واضح، يقول لأن هذا متحقق الموضوع في حقه، هذا لم يتحقق الموضوع في حقه، هكذا قرب الفرق بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. قال القول الأول، أكو سؤال؟ القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه المخاطب المقصود بالإفهام، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه، بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، لا موجب له ولا منشأ له مع عدم إحساسه بالقرينة. إذا ما أحس بالقرينة، إذن ما هو موجب إلا شنو؟ إلا احتمال الغفل، إلا احتمال غفلته عنها، إلا احتمال غفلة المقصود بالإفهام عن القرينة، فينفى هذا الاحتمال، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتباره، باعتبار أصالة عدم الغفلة أصلا عقلائيا، فيتكفل لنفي احتمال الغفلة. هذا بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. أما غير المقصود بالإفهام، وأما غير المقصود بالإفهام، فاحتماله يعني احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه، فاحتماله يعني احتمال غير المقصود بالإفهام للقرينة، القرينة المتصلة على الخلاف، لا ينحصر منشأه بذلك، ما ينحصر منشأه باحتمال الغفل، بل لو هو منشأ آخر. شنو المنشأ الآخر؟ وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ والاتفاق عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة فقط، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه. ليش؟ لأن هذا الاحتمال يبقى حتى مع عدم الغفلة، حتى مع الالتفات في تمام الوقت، فلا يكون الظهور حجة في حقه لعدم تحقق موضوع الحجية. إذا بقينا نحتمل القرينة المتصلة، يعني ما تحقق الظهور التصديقي، يعني ما تحقق موضوع الحجية، إذا لا يمكن أن نحكم بالحجية بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. هذا التفصيل وتوجيه بيان النكتة فيه. جمع من المحققين كما يقول المصنف اعترض على هذا التفصيل. هذا الاعتراض مذكور في فوائد المحقق النائين وفي تقريري بحث السيد الخوئي رحمة الله عليهما، هم في الدراسات هم في الإصباح المصباح. تقريبا جل أو كل من تأخر عن المحقق القمي لم يوافق المحقق القمي في هذا التفصيل، هذا التفصيل بقي منسوبا إلى المحقق القمي. حينما يذكر تفصيل المحقق القمي يعني مقصودهم هذا التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غيره. حاصل هذا الاعتراف بأن هذا الكلام إنما يكون تاما، هذا التفصيل إنما يكون تاما إذا كان مراد المفصل، إذا كان المراد هو الاقتصار على أصالة عدم الغفلة، إذا كان المراد الاقتصار على عدم الغفلة على أصالة عدم الغفلة هذا الكلام يتم، مو مراد المفصل. لا، إذا كان نقول هيك، إذا كان المراد الاقتصار، إذا كان مراد الذي يستمع إلى الكلام أو الذي يريد أن يحاكم الكلام من ناحية الحجية وعدمها، إذا كان المراد الاقتصار على أصالة عدم الغفلة هذا الكلام إلى وجه، هذا الكلام تام. ليس لأن أصالة عدم الغفلة تجري بالنسبة للمخاطب ولا تجري أو لا تكفي بالنسبة للسامع الثالث غير المقصود بالإفهام. ليش لا تجدي؟ لأننا نفترض أن الثالث مثلا كان ملتفتا وغير غافل، وبذلك يبرز فرق بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. لكن هذا ليس بمراد، المعترض يقول هذا الكلام ليس مرادا، يعني مو مراد اللي ليس مراد من يريد أن يثبت الحجية بالنسبة لغير المقصود بالإفهام حتى يساوي ويرد هذا التفصيل، ليس المراد الاقتصار على أصالة عدم الغفلة، وإنما يراد إجراء أصل مستقل برأسه يختلف عن أصالة عدم الغفلة، أصل عقلائي آخر هو اسمه أصالة عدم القرين المتصل، وهذا الأصل يجري في كل مورد شك فيه بوجود القرين المتصل ومنه المقام. إحنا نريد نطبق أصالة عدم القرين المتصل، ما نريد نطبق أصالة عدم الغفلة حتى أنت تجي تقول هذا الأصل لا يجدي بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. خلي لا يجدي، أنت استبعده، عندنا أصل جديد إحنا نطرحه، نقول أصالة عدم القرين المتصلة، مو هيك عندنا أصل عقلائي اسمه أصالة عدم القرين المتصلة، هاي أصالة عدم القرين المتصلة نجريها بالنسبة إلى المقصود بالإفهام ونجريها بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. كما من حق المقصود بالإفهام أن يجري تلك الأصالة، من حق السامع الثالث هم يقول أصالة عدم القرين المتصل. إحنا ما قاصرين نظرنا فقط على أصالة عدم الغفلة حتى أنت تقول هاي أصالة عدم الغفلة جارية بالنسبة إلى المخاطب وليس الجارية بالنسبة إلى السامع الثالث، هذا صحيح. بس أنت ليش هيك تنظر بعين واحدة؟ افتح عينك شوف عندنا أصول عقلائية أخرى، عندنا أصالة عدم القرين المتصلة هذا يجري بالنسبة إلى الجميع، كما يجري بالنسبة إلى المخاطب المقصود بالإفهام يجري بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، وبذلك يستوي الشخصان المخاطب والسامع في إمكان نفي القرين المتصلة. وإذا نفينا القرين المتصلة عاد واستقر الظهور التصديقي للكلام، يعني بين قوسين عاد موضوع الحجية فنثبت الحجية، كما المخاطب يثبت الحجية لظاهر كلام المتكلم، الشخص الثالث أيضا يحتاج لظاهر كلام المتكلم، فلو كان الكلام ماسا له إلى أن يحتاج على المتكلم. قل لي ليش تحكي عليه؟ كما أن المخاطب المقصود بالإفهام يحتاج لظاهر كلام المتكلم، أيضا السامع الثالث يحتاج بكلام المتكلم. إذن أساس هذا التفصيل هو الغفلة وعدم الالتفات إلى تمام الأصول العقلائية، الغفلة عن أصالة عدم القرينة المتصلة. هكذا اعترض على هذا التفصيل. قال: وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين. هذا اعتراض أول، راح يجي اعتراض ثاني من المصنف. قال: وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه. يعني شنو برأسه؟ يعني مستقل عن أصالة عدم الغفلة اللي أنت شفتها جرت في طائفة ما جرت في طائفة أخرى. لا، عندنا أصل آخر يجري في الطائفتين، بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة. هو بالحقيقة يجري لنفي احتمال القرينة المتصلة في كل مورد يشك فيه بوجود قرينة متصلة، ومنه المقام. هذا الثالث السامع يشك في وجود قرينة متصلة، نقول أنت اجري أصالة عدم القرينة المتصلة. قال: يجري لنفي احتمال القرينة المتصلة في الحالة المذكورة، وليس مردها ليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة. هذا معنى برأسه، مستقل مستقل منحاز عنه أصل ثاني، ليتعذر إجراءها، ليتعذر إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة بالنسبة لمورد الكلام. هي ما ترجع إلى أصالة الغفلة، أصالة عدم الغفلة، حتى تقول أن الثالث مو غافل. ليتعذر إجراءها في حق غير المقصود بالإفهام. ليش يتعذر؟ قلنا يتعذر لأنه هو مو غافل. إحنا نقول هذا مو غافل إذا رجعت أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة، بس إذا كان أصل مستقل برأسه بعد يمكن إجراء هذا الأصل المستقل، ولا يتعذر إجراءه لمجرد كونه ليس غافلا. هو يحتمل القرينة المنفصلة لأي احتمال آخر في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة، الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة، يمكن أن يجري هذا الأصل الجديد. هذا اعتراض الجملة من المحققين كما عبر المصنف. المصنف لا يرتضي هذا الاعتراض، هذا الاعتراض ليس تاما بحسب نظر المصنف، راح يناقشه يرد عليه، ومنه ينفتح باب لمناقشته لاعتراضه الثاني، الاعتراض الحقيقي الوارد عن هذا التفصيل، وبالتالي يبطل هذا التفصيل وينتقل إلى تفصيل آخر، إلى التفصيل الثاني. مناقشة المصنف. يقول المصنف: هذا الكلام من المحققين رحمة الله عليهما النائيني والسيد الخوئي اتضح بطلانه مما تقدم سابقا. تقدم سابقا المصنف عقد فصل ثم أصالة عدم القرينة المتصلة أو الشك في القرينة المتصلة، ذكر هناك المصنف صورا ثلاثة، ذكر صورا ثلاث، وبين كيف يجري الأصالة عدم القرينة وكيف لا يجري. هذا الكلام كلام المحققين، كلام جملة من المحققين، هذا اتضح بطلانه مما تقدم، وذلك لأن أصالة عدم القرينة المتصلة إنما يجري، هذا الأصل أصالة عدم القرينة المتصلة اللي ذكرنا له ثلاث صور متقدمة، قال إنما يجري فيما إذا كان احتمال أصالة عدم احتمال القرينة المتصلة، إذا كان احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئا من احتمال الغفلة، هذا أولا قال يجري أصالة عدم القرينة المتصلة. إذا كان احتمال وجود القرينة المتصلة منشأ شنو؟ منشأ احتمال الغفلة، هذا أولا، هذه الصورة الأولى قال يجري. الصورة الثانية أيضا قال يجري أصالة عدم القرينة المتصلة فيما إذا كان احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئا من شنو؟ من إسقاط الناقل. قال إذا الناقل هو أسقط القرينة المتصلة، يعني إذا احتملنا القرينة المتصلة وأن الناقل أسقط تلك القرينة، هذا أيضا يجري أصالة عدم القرينة المتصلة. حالة ثالثة ذكر المصنف، قال في غير هاتين الحالتين لا يجري أصالة عدم القرينة المتصلة. ليش؟ قال لعدم وجود حيثية كشف النوعية تكشف عن عدم وجود القرينة المتصلة. ما ذكر أمثلة، وربما كان غرضه أن 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 يدعي عدم الجريان في جميع ما عدا الصورتين الأولى. إحنا ذكرنا ثلاث أمثلة. مثال قلنا في حالة مثلا ما لو كتب المولى لعبده رسالة سقط تمزق بعض الرسالة، واحتملنا وجود قرينة متصلة في ضمن الجزء الممزق، قلنا ما عندنا حيثية كشف نوعية ترجح احتمال عدم وجود القرينة على احتمال وجود القرينة، فنتردد نبقى نشك، يكون هذا الكلام مجملا فلا يمكن لنا أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة. هذا التفصيل من المصنف، التفصيل المتقدم على أساسه على ضوءه يتضح بطلان هذا الكلام. هذا الكلام ليس تاما من المحققين أن يقال أن لنا أصلا عقلائيا مستقلا برأسه اسم أصالة عدم القرينة المتصلة مستقل ومنحاز عن أصالة عدم الغفلة، هذا الكلام مو صحيح. ما عندنا أصل عقلائي مستقل اسم أصالة عدم القرينة المتصلة إلا إذا كان هناك نكتة تدعو إلى البناء على عدم القرينة المتصلة، كما لو كان المنشأ هو الغفلة وما في حكم الغفلة. في محل كلامنا إحنا نفترض أن الثالث ليس غافلا، السامع ليس غافلا، فمو منشأ احتمال القرينة المتصلة هو احتمال الغفلة ولا ما في حكم الغفلة، إذن لا تدري أصالة عدم القرينة المتصلة. أصالة عدم القرينة المتصلة أصلا عقلائي. ما يكفي أن نجي ندعي أن هناك أصلا عقلائيا اسم أصالة عدم القرينة مستقل عن أصالة عدم الغفلة، ما يكفي أن ندعي ذلك ما لم نبرز نكتة كشف نوعية على أساسها يلغي العقلاء هذا الاحتمال. أصالة عدم القرينة وسائر الأصول العقلائية ليست أصولا تعبدية محضة، أصول عقلائية مبنية على حيثيات كشف النوعية. فأنت مجرد أن تجي تدعي تقول عندنا أصل جديد يجري في الطائفتين، يجري في المخاطب ويجري في السامع، شنو اسمه؟ أصالة عدم القرينة المتصلة. هاي الدعوة لوحدها لا تكفي ما لم نبرز نكات كشف نوعية على أساسها نثبت أن السامع كالمخاطب يمكن أن يجري أصالة عدم القرينة. وهذا ما لا يتكسل به جواب المحققين المذكور، فقط دعوة ادعوا قالوا عندنا أصل جديد، شنو اسمه؟ ما شاء الله، قالوا أصالة عدم القرينة المتصلة. أما شنو منشأه حتى لو لم يكن المتكلم أو السامع غافلا لم يبينوا، وهذا اعتراض المصنف، هذا مناقشة المصنف لهذا الجواب. المصنف عبر قال هذا لا يكفي. شنو يعني لا يكفي؟ قال مجرد دعوى وجود أصل مستقل من دون أن تبرز لهذا الأصل نكات كشف نوعية، هاي الدعوة ليست بنافعة. فإما أن تقرن الدعوة ببيان النكتة اللي على أساسها العقلاء يلغون احتمال القرينة المتصلة فيكون الجواب تاما، وإما أن تتجرد تلك الدعوة فتكون مجرد دعوة غير مسموعة. بالنسبة إلى الغفلة قلنا أن العقلاء إنما يبنون على أصالة عدم الغفلة. ليش؟ باعتبار أن الغفلة على خلاف الطبع، طبع الإنسان، طبع العاقل، طبع المتكلم العرفي أن يتكلم يقول ما يقول ويفعل ما يفعل عن التفات. هكذا السامع حينما يستمع الأصل فيه أن يكون ملتفتا، على خلاف الطبع أن يكون غافلا. أسباب الغفلة أقل من أسباب أسباب الالتفات، لذلك نقول أصالة عدم الغسل. الإسقاط أيضا كذلك بالنسبة إلى الصورة الثانية، قلنا نكتة البناء على عدم الإسقاط هو أن كل متكلم ثقة كان أو غيره، شيخ حسين مطلق المتكلم هو يشهد بأنه سينقل تمام ما له دخل في إفادة المقصود، هاي شهادة من كل متكلم، على خلاف الطبع أن يسقط بعض الكلام ثقة كان أو غيره. لذلك نقول أصالة عدم الإسقاط، أصالة عدم القرينة المتصلة اللي مرجع إلى أصالة عدم الإسقاط. أما بالنسبة إلى الورقة الممزقة، الرسالة الممزقة، قلنا كما يمكن أن يكون هذا الجانب الممزق من الرسالة حاملا لمطلب جديد، يمكن أن يكون حاملا لقرينة متصلة. عود ليش أنت ترجح الاحتمال الأول على الثاني؟ تقول لا، كل ما موجود في الورقة الممزقة هاي مطالب جديدة أصلا ما لها علاقة بالكلام المتقدم. هذا منين نجيبه؟ هذا ماكو حيثية كشف نوعية إلى، لو بنينا عليه لكان أصلا تعبديا محضا من دون نكتة كاشفة. فنجي إلى هذا الجواب، أنتوا قلتوا عندنا أصالة عدم القرينة المتصلة أصل مستقل عن أصالة عدم الغفلة. هذا الكلام إنما يكون تاما ونافعا وكافيا في دفع تفصيل المحقق القمي إذا قرن بإبراز النكتة. شنو النكتة اللي على أساسها هذا الثالث يجري أصالة عدم القرينة؟ شنو النكتة؟ إما أن تبرز النكتة فيكون جواب تام، وإما لا تبرز النكتة فيكون مجرد دعوة في قبال تفصيل المحقق النائيني. ولذلك المصنف في اعتراض الثاني على تفصيل المحقق القمي راح يبرز نكات كشف نوعية على أساسها لا يفرق المصنف بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. وبذلك يقول كما أن المخاطب المقصود بالإفهام يتحقق بالنسبة إلى موضوع الحجية، الثالث غير المقصود بالإفهام أيضا يتحقق بالنسبة إلى موضوع الحجية، فيبطل هذا التفصيل من المحقق القمي. هذا اللي راح يسويه المصنف في جواب الثاني، اللي راح يسويه المصنف راح يستعرض كل الاحتمالات اللي على أساسها قد يراد خلاف ظاهر الكلام، وراح يبرز أصول عقلائية إما شوفوا إما أن تجري في القبيلين في المخاطب والسامع، وإما لا تجري في القبيلين معا لا المخاطب ولا السامع، وبذلك لا يفرق بين السامع وبين المخاطب. كما أن المخاطب يمكن إلى أن يجري الأصل لو جرى، السامع أيضا يمكن أن يجري الأصل لو جرى. كما أن السامع لا يمكن أن يجري أصالة عدم القرينة في بعض الموارد، المخاطب أيضا لا يمكن إلى أن يجري أصالة عدم القرينة في نفس تلك الموارد. فماكو فرق من ناحية تحقق وعدم تحقق موضوع الحجة. هذا اللي راح يسويه المصنف. نقرأ أولا التعليق ثم ندخل في جواب المصنف. قال والتحقيق، والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي. هذا عادة، هذا التعبير لا يكفي، لا يكفي عادة يستعمل للمطلب الصحيح لكن غير المجدي. لكن المصنف مو هذا مقصوده، مو مقصود يقول كلام القوم صحيح لكن ليس تاما في دفع الإشكال. لا، يقول أصلا هذا الكلام مو تام، مو صحيح، ما عندنا أصل مستقل اسمه أصالة عدم القرينة المتصلة منحاز عن أصالة عدم الغفلة. احنا بينا سابقا قلنا أصالة عدم القرينة المتصلة أصلا يرجع إلى أصالة عدم الغفلة، وإنما سمينا أصالة عدم القرينة المتصلة لأن هو به ننفي احتمال القرينة المتصلة، فسمينا أصالة عدم القرينة المتصلة. فهذا الكلام من القوم ليس صحيحا، وإنما عبر المصنف لا يكفي لأن مقصوده أن يقول مجرد أن تبرز أصلا عقلائيا من دون أن تقرن هذا الأصل العقلائي بحيثية كشف النوعية هذا الكلام مو كافي، يصير مجرد دعوة. المحقق النائني يدعي التفصيل، أنتم تدعون وجود أصل ينفي هذا القرينة المتصلة. دعوة في خبال دعوة، أنتم حتى يكون الجواب تام لابد من قرن تلك الدعوة وتأييد الدعوة بحيثية كشف نوعية. قال والتحقيق أن هذا المقدار، هذا الكلام أقوله حتى ليجي واحد يقول هذا الكلام من المصنف يبدو أنه يقبل على هذا الكلام اللي ذكره، لكن هو ليس بكافي، يحتاج إلى تتميم. لا، هذا الكلام أصلاً ليس بتام، ما عندنا أصل عقلائي اسمه أصالة عدم القرينة المتصلة منحاز عن أصالة عدم الغسل. قال والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لابد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية. هذا يؤيد اللي نقول أن المتكلم حتى يكون كلامه تام وكافي لابد أن يبرز الحيثية اللي على أساسها يجري أصالة عدم القرينة المتصلة حتى في حالات عدم الغفلة وفي حالات الالتفاة، يستند إلى حيثية كشف النوعية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. وهذه الحيثية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع. هذا الكلام من المصنف إذا تم، هذا الكلام اللي الآن قاعد نقرأه لو تم، شنو نتيجته؟ نتيجته استقامة تفصيل المحقق القمي، يستقيم تفصيل المحقق القمي. ليش؟ لأنه هو قاعد يرد على الجواب، يرد على الاعتراض، فإذا أبطل الاعتراض يعود التفصيل تاما. هو الآن المصنف يقول هاي حيثية الكشف النوعية موجودة في الغفلة، فيمكن للمخاطب أن يجري أصالة عدم القرينة المتصلة، بس إلى الآن ما أبرزنا حيثية كشف نوعية يمكن للسامع أن ينفي أصالة عدم القرينة على أساسها، وبذلك يرجع الفارق بين السامع وبين المخاطب فيعود التفصيل. يقول وهذه الحيثية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ، أيضا من باقي المناشئ الأخرى بأصل عقلائي، فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك. مع عدم الإبراز يبقى هذا احتمال القرينة المتصلة قائما، فلا تتحقق الحجية. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إلى إرادة خلاف الظاهر عموما بشكل عام. خلينا نستعرض كل الاحتمالات اللي على أساسها ينشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر. الغفلة واحد من الاحتمالات، نصب قرينة خاصة ورمز خاص واصطلاع معين، هذا احتمال من الاحتمالات. بعد عندنا احتمالات أخرى، خلينا نستعرضها ونشوف الفارق على أساسها بين المقصود وبين غير المقصود، حتى إما أن يتم كلام المحقق القومي وإما أن لا يتم. وملاحظة نستعرضها، ينبغي أن نفتش عن المناشئ أولا، وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها، مدى إمكان نفي كل واحد من تلك الاحتمالات بحيثية كشف النوعية من دون أن ندعي وجود أصول ونسمي الأصول من دون أن نبين الحيثية. شو تسمي هذا الأصل أنت تسميه، لكن أنت المهم أن تبرز حيثية الكشف. ولذلك المصنف ما يقول أكو أصالة عدم القرينة المتصلة لو ما أكو أصالة عدم القرينة المتصلة، يقول أكو حيثية لو ما أكو. وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف النوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك أيا كان الأصل وأيا كان اسمه. ومن هنا نقول منا يدي جواب المصنف الثاني. المصنف يجي يستعرض الاحتمالات التي على أساسها يحتمل إرادة خلاف الظاهر بالنسبة طبعا إلى غير المقصود بالإفهام. فنشوف حتى شنو فرقه عن المقصود بالإفهام. الاحتمال الأول أن يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئا من عدم كون المتكلم في مقام البيان. هو أصلا المتكلم مو في مقام البيان، أصلا المتكلم في مقام الإهمال والإجمال والتمويه على السامع. هو يريد يموه على السامع، ما يريد يبين مراده. هو كون في مقام التمويه، وكون في مقام الاستتار على مقصوده. هو يريد يستتر على مقصوده، ما يريد يبين مقصوده. هذا احتمال. احنا نحتمل ان المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه على اساس شنو؟ على اساس ان المتكلم مو في مقام البيان، بل في مقام الاستتار على مقصوده، لذلك هو يبين كلام ومقصوده غير ما يظهر من الكلام. وهذا الاحتمال، شوفوا هذا الاحتمال يبقى قائما ومستمرا حتى في حالات العلم والقطع بعدم نصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة. يبقى هذا الاحتمال قائم حتى إذا أقسم المتكلم بأنني لم أنصب قرينة متصلة ولن أنصب قرينة منفصلة، يبقى هذا الاحتمال قائم. هذا الاحتمال ما له علاقة بمسألة القرينة المتصلة أو المنفصلة، هو احتمال قائم في نفسه أن كل متكلم يحتمل في حقه حينما بيّن المقصود هو يريد خلاف الظاهر، لأن يريد يتكتم على مقصود الحقيقي، يريد يستشر على مراده الواقعي، فيبين كلام ومقصوده خلاف ما يظهر من كلامه. هذا احتمال. احنا خلينا نستعرض الآن الاحتمالات ثم بعد ذلك نجي نحاكم احتمال احتمال. هذا اكو فارق بين بالإحاضة، هذا الاحتمال اكو فارق بين المقصود وبين غير المقصود او لا؟ اذا اكو فارق وتمكن المخاطب المقصود بالإفهام من إلغاء هذا الاحتمال ولم يتمكن الثالث من إلغاء هون، إيه هاي نقطة فرق، إذن الحق مع المحقق القومي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئا من احتمال اعتماد المتكلم على قرينة منفصلة ستأتي في خطاباته الآتي. قرينة منفصلة نقول صحيح هو الآن لم ينصب قرينة متصلة، قطعا جزما لم ينصب قرينة متصلة، لكن يحتمل أن ينصب قرينة منفصلة على خلاف مقصوده، وبذلك نبقى إحنا نحتمل إرادة الخلاف الظاهر، خلاف ظاهر كلام، يعني أن المتكلم يقصد الإخفاء والتستر، لكن للإخفاء المطلق كما كان في الحالة الأولى، إنما يقصد الإخفاء المؤقت، راح يخفي مراده ويريد خلاف ظاهر كلامه منا لليوم القادم حينما يبين القرينة المنفصلة، راح يبين مراده الواقعي. هذا فارق الاحتمال الثاني عن الاحتمال الأول. الاحتمال الأول بإخفاء لكن إخفاء مطلق، والثاني إخفاء لكن إخفاء مؤقت، يقول انتظروني مثلا أو سيأتي بقرينة منفصلة حتى يبين مقصوده. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر مستندا إلى احتمال الغفلة، لأن المتكلم نصب قرينة متصلة، متصلة مو منفصلة، نصب قرينة متصلة على إرادة على بيان مقصوده، لكن السامع غفل عن تلك القرينة المتصلة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، خمس احتمالات المصنف راح يذكر. الاحتمال الرابع أن يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئا ومستندا من احتمال استعمال رمز خاص والتفاهم باصطلاح معين بين المتكلم وبين السامع. وهذا الاحتمال هو الذي أبرز المفصل في تفصيله، اللي بينا على أساس الفارق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس والأخير أن يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئا من احتمال وجود قرينة متصلة خفت على الناقل، خفت على السامع، لكن لا لأجل الغفلة، مو لأجل غفلته، وليس بغافل، هو ملتفت، لكن إنما لم تنقل إلينا، خفيت علينا، يعني مو خفيت على السامع، خفيت علينا إحنا اللي نقل إن الكلام، إنما خفيت علينا باعتبار أن تلك القرينة المتصلة لم تتمثل بلفظ من الألفاظ، حتى يكون من وظيفة الناقل أن ينقل تلك القرينة المتصلة، إنما هي متمثلة بإشارة، بمثلا قسمات الوجه، بمثلا لحن الخطاب، بطريقة سوق الكلام. أحيانا بعض الجمل، أحيانا بعض الجمل حينما تذكر لحن الخطاب يؤثر في الجملة، هل أن الجملة خبرية أو إنشائية. مرة أقول مثلا تصلي، هاي تصلي، مرة أقول تصلي، هاي تكون بصيغة السؤال، جملة إنشائية، ومرة أقول تصلي يعني شنو؟ يعني إخبار. هاي الطريقة، لحن القول أو قسمات الوجه، هاي مو ألفاظ، لم تتمثل تلك القرينة المتصلة بلفظ من الألفاظ. لذلك الناقل كما ذكرنا سابقا، الناقل يجد أنه هو من غير وظيفته أن ينقل تلك القرائن غير المتمثلة بالألفاظ، كما لو كانت القرينة جوا عاما أو وضوحا أو ارتكازا. الناقل مو وظيفته أن ينقل الارتكازات، مثل ما ذكرنا في باب الإجماع التعبدي، وأن الأعلام إذا اتفقوا على رواية، على دليل، ولم ينقلون لنا الدليل، هذا اللي يفسر أن الدليل لم يكن لفظا من الألفاظ، لذلك هم لم يتعرضوا لنقله. إذن هذا الاحتمال الخامس هو احتمال أن يكون إرادة خلاف الظاهر ناشئا من وجود قرينة متصلة لكن خفيت علينا ولم تنقل إلينا، لأنها لم تتمثل في لفظ، وإنما كانت من قبيل الإشارة. مثلا المصنف راح يستعرض هاي الاحتمالات ويبين الفوارق فيها، ويبين الفارق بين المقصود وغير المقصود بلحاظ تلك الاحتمالات، وسينتهي المصنف إلى أن لا فرق بين السامع وبين المخاطب في تلك الاحتمالات جميعا، إما أن بعضها يجري في القبيلين وإما أن بعضها لا يجري في القبيلين، فلا فرق بين المقصود وبين غير المقصود. وهذا هو الاعتراض الحقيقي على تفصيل المحقق القمي، وأما الاعتراض المذكور فمجرد دعوة ولم تبرز على أساسه نكات كشف نوعية. قال ومن هنا نقول، هذا الاعتراض الثاني، ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور: أولا احتمال كون المتكلم مستترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه، ومو في مقام البيان، في مقام التمويه والتستر، في مقام الإخفاء. الثاني احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة، يعني إخفاء مؤقت مو مستمر كما في الأول. الثالث احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، هذا الاحتمال المعروف، هاي الصورة الأولى اللي ذكرها المصنف من الصور الثلاث. الرابع احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليها، هذا الاحتمال اللي أبرز في التفصيل وعلى أساسه فسر هذا التفصيل. الاحتمال الخامس والأخير احتمال وجود قرينة متصلة التفت السامع إليها ولكنه لم ينقلها إلينا، ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك، مما لا يعتبر لفظا ومما لا يكون من وظيفة الناقل أن يتصدى لنقله. المتكلم الناقل عفوا وظيفته أن ينقل العادل، إذا قال المتكلم أكرم العالم العادل وظيفته أن ينقل العادل، أما إذا كانت القرينة على إرادة العدالة هي ارتكاز أو جو أو وضوح أو نحو ذلك أو قسمات الوجه ونحو ذلك، فمو من وظيفته أن ينقل تلك القرينة أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا. وصلى الله على محمد وآل محمد.